هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع حديثنا في برنامجكم معكم على الهواء، موضوع سهل في الكلام وصعب في التطبيق. نعم، اليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع التسامح داخل الأسرة، أثاره ودلائله. التسامح الذي نقصد به أنه سهل في الكلام وصعب في التطبيق، التسامح داخل الأسرة. أتحدث لكم ومعكم عن ضرورة وجود أجواء التسامح داخل الأسرة، عن آثار التسامح الإيجابية التي نحصل منها داخل الأسرة وعلى صعيد المجتمع، وما هي ضرورة نشر ثقافة المسامحة في عصرنا هذا، حيث يمكن أن يخطئ الفرد كثيرا نظرا للتغيرات الكثيرة في نمط الحياة والعنف الموجود فيها. دعونا قبل كل شيء أحبتي الأفاضل نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، التسامح داخل الأسرة آثاره ودلائله، ثم نعود إلى حضراتكم.
تتجلى ثقافة التسامح كأحدى أهم الضرورات الإنسانية والأخلاقية في الواقع المعاصر، بعد أن استشرت ظاهرة العنف وظاهرة تهدم العلاقات الاجتماعية على كافة الأصعدة، وبعد أن أصبح الكبار والصغار على حد سواء إما ضحايا أو مجرمين بسبب هيمنة لغة العنف على الواقع المعاصر وغياب المثل والقيم الدينية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل الفرد المعاصر يقف عند مفترق الطرق في التعامل مع الآخر الذي قد لا يتفق معه في أفكاره، بل ربما يؤذيه ويلحق به أو بأسرته أو بأفكاره الأذى. قد يبدو الإنسان المعاصر حائرا في التصرف في المواقف الشائكة بعد أن أسهمت التربية الحديثة في حشو دماغه ورأسه بالمعلومات التي تضيع في زحمة الحياة والتي لا تعلمه مهارات التفاعل الاجتماعي الصحيحة، وبالتالي يبقى هناك جانب مبتور في جوانب التربية المعاصرة، لكنه في نفس الوقت جانب حياتي، إذ كيف ينطلق الفرد في رسم سلوكياته مع الآخر؟ إن التسامح هو أحد سبل تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، والتسامح يعني عفو الإنسان وحلمه عمن يؤذيه ويسيء معاملته أو يختلف معه في الرأي والعقيدة، والذي قد يكون هو المنطلق في الإساءة والأذى من باب رفض الآخر المخالف، فهو إذن القدرة على التفاعل الاجتماعي وإدارة الخلاف بصورة تعترف بالآخر ولا تلغيه، حيث إن لغة العنف هي إلغاء الآخر، أما لغة التسامح فهي الاعتراف بالآخر، ولكن عبر مساحات يتطلبها البناء الإنساني والاجتماعي.
شكرا للزميلة شيماء غراوي على هذه المقدمة التي وضحت لنا موضوع التسامح داخل الأسرة عن أثاره ودلائله. إن شاء الله نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. أحبتي الأفاضل، أنتم ما هو رأيكم، ملاحظاتكم، مشاركاتكم، وأيضا تعليقاتكم على مختلف الحالات التي شاهدتموها بخصوص موضوع التسامح، الذي يسامح والذي يتذرع من أجل أن لا يسامح، يأتي بمئة دليل من أجل أن لا يسامح الآخرين، وما إلى ذلك من مشاهداتكم. كل ذلك تأتينا إن شاء الله عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-3768 و 22-01-3768 و 22-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما يمكنكم التواصل معنا وإرسال رسائلكم عبر الواتساب، الرقم هو 00-98-938-87-4050، بالإضافة إلى موقعنا على الإنترنت arabicradio.net.
اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الفاضل في هذا البرنامج، دكتور حميد دهقان، أستاذ جامعة الإمام الصادق وباحث اجتماعي من طهران.
أهلا وسهلا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران المباركة وجميع المستمعين.
دكتور، ما هي ضرورة وجود أجواء التسامح داخل الأسرة، وما هي الآثار الإيجابية التي نحصل منها داخل الأسرة وعلى صعيد المجتمع؟
كلما تسود أجواء الوداد والحنان للأسرة وتذهب الأنانيات. الإنسان بطبعه ميال إلى الأنانية والاستئثار وحب الذات، لكن حينما يعفو عن ظلمة يجد هناك تأثيرا أعمق في الطرف المقابل. قد يكون الانتقام والتأديب ورد الفعل طريقا ناجعا في بعض الأحيان، ولكن ليس طريقا بعيد الأمد، وإنما تبقى أثاره لأيام أو حتى لساعات وبعد ذلك تنسى. أما العفو يترك أثرا بعيد الأمد في نفس الإنسان الخاطئ، لأن أول شخص يعني يدرك خطأه فهو الخاطئ نفسه، فهو الذي يأدب بتأديب نفسه قبل غيره. لذلك أحق يعني شخص بتعليم نفسه هو نفسه، ويبدأ بتأنيب الضمير. لابد أن يكون الإنسان مطلعا على هذا الأمر، أن الأسرة ليس بميدان معركة حتى يصب أحد الأعضاء جم غضبه على الآخر، وذلك أيضا يرد بالفعل بنفس القوة وفي اتجاه معاكس. ويجدر بالإشارة أنه لا يعني التسامح الرضا بالأخطاء والظلم والحيف من الآخر أبدا. التسامح ليس عملية تأييد أو موالاة، لأنه الإنسان يعني يدرك أن الشخص المقابل أخطأ، ويمكن أن يذكره بخطأ هذا، لكنه لا يرد بالفعل بنفس الطريقة التي هو بدأ، لأنه إذا كان سلوك ذلك الإنسان يعني جيدا لما تصرف معه بهذا التصرف. في الحقيقة الأسرة يكون مكانا تربويا وليس ميدان معركة أبدا، ولا بد أن يسودها أجواء المحبة والوئام. من الآثار التي أنتم ذكرتم ويمكن أن تترتب على التسامح عن بعض الأخطاء داخل أسرة، هي أولا إمهال الشخص الخاطئ لكي يتسنى له أن يتخذ القرار هو بنفسه ويعود إلى فطرته السليمة. أهم شيء أنه نمهل الشخص الخاطئ بأنه يعود إلى نفسه، يعود إلى فطرته ويتخذ القرار الصائب هو بنفسه. هذا أهم بكثير من أن يكون شخص آخر يذكره بأخطائه، هذا أولا. وثانيا، في تلك الأجواء التي يكثر فيها التسامح في الحقيقة يطمئن الأشخاص، وهناك هدوء وسكينة وطمأنينة، يعني حقيقة تسود تلك الأجواء. وأثر الآخر أنه في هذا السياق يتم الازدهار والتقدم، التقدم العلمي والازدهار المعرفي، وكل واحد يتبلور قابلياته، لأنه إذا كان هناك دائما مشاغبات وإيذاءات وهناك حالة انتقام تسود أعضاء الأسرة، هذه الأسرة أبدا لا يجد هناك حالة من الهدوء والاستقرار، ولذلك يلجوا إلى بعض التصرفات القاسية، ودائما تتحول الأسرة إلى ميدان معركة، والكل يتعامل مع الآخر بقسوة وبأنانية، وتسود هناك لغة العنف بدل لغة التسامح. فإذا تتوفر هناك أجواء الازدهار والتقدم، بالإضافة إلى ذلك في الحقيقة هناك أيضا تتجلى معارف إلهية، والآيات التي أشارت إلى هذا الأمور، إذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، والآية الأخرى التي تقول فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني عدم التسامح يؤدي إلى الاجتناب الآخرين عن الإنسان. فلذلك جملة من هذه الأمور، التعايش الأحسن داخل أعضاء الأسرة، هذا أيضا من الآثار الإيجابية الأخرى. وهناك جملة من الأمور الجيدة التي لا يعني تحدث داخل الأسرة إلا باستقرار وطمأنينة جراء حالة التسامح والعفو.
نعم دكتور حميد دهغان، أستاذ جامعة الإمام الصادق وباحث اجتماعي، شكرا لكم على حضوركم الرائع في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لكم.
طيب، على سبيل السرعة ننتقل إلى آرائكم أحبتي الأفاضل. الأخ عاطف المسكي من سوريا يبعث لنا بمشاركة في محور اليوم، نستمع إلى حديثه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مداخلتي في موضوع التسامح العائلي وآثاره، من باب تجاربي التي عشتها خلال 60 عاما أو أكثر، لاحظت أن التسامح لا بد منه، فإما أن يكون طوعيا أو يكون إجباريا. إذا كان طوعيا وكان الأب والأم خاصة عندهم هذه الميزة من التسامح في كثير من الأمور، وكلنا يخطئ والأب والأم يخطئون وليس منهم أحد معصوما عن الخطأ، فلذلك يكون التسامح ضرورية من ضروريات الحياة، وخاصة عند وجود أطفال. إذا لم يكن موجود أطفال فالتسامح سيفيد بين بعلاقة المرأة مع زوجها، أما إذا كان لا يوجد أطفال فسيؤثر هذا الأمر. إن كان لا يوجد تسامح سيؤثر تأثير سلبي على نفسية الأطفال وتربيتهم ومستقبلهم، وسيكون عندهم عصبية وعندهم يعني أخلاق غير متوازنة. أما عندما الأب إذا أخطأ أو الأم إذا أخطأت يتسامحوا، فهذا يؤثر تأثير إيجابي. وحتى يعني أنا لا أنصح بأن يعاتب الزوج زوجته أمام الأطفال، أو المرأة الأم تعاتب زوجها أمام أطفالها، فعندما يكون بينهما معاتبة لا يكون أحد يسمعهما.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ عاطف المسكي من سوريا، مع الشكر الجزيل لك أخ عاطف. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: الله سبحانه وتعالى رغب المؤمنين بالارتقاء في الدرجات حين حظهم على كظم الغيظ والعفو عن الناس، وجعل الله عباده هؤلاء من أصحاب الجنة، وخلد صفاتهم في كتابه وقال: والعافين عن الناس. شكرا لعبد الله بوي. أما الأخت فاطمة الزهراء فهي تقول: كم نحتاج إلى التسامح والألفة في البيت والمجتمع كافة، خصوصا التسامح في الأسرة حتى نعيش في أمان ومحبة وسلام ودفء وسعادة وألفة. الأسرة لها دور كبير في المجتمع، وعلى المجتمع إذا كانت الأسرة لديها قيم ومبادئ إنسانية فأكيد يكون المجتمع مجتمع مسامح طيب. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وأي أسرة الأسرة المسلمة ذات وعي وبصيرة. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق، وما زالت المشاركات تريدنا إن شاء الله حول هذا الموضوع، ونسعى لقراءتها في طيات البرنامج. إذن تابعوا معنا برنامج معكم على الهواء، التسامح داخل الأسرة أثاره ودلائله.
على الهامش.
أهلا بكم أيها الكرام. المسيحية دين محبة، والإسلام دين رحمة، وهنا التكامل محبة ورحمة. قال الله تعالى في محكم كتابه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. كل الأديان تبشر بالقيم الإنسانية، وهذا شيء ليس جبريا وإنما اختياري، وهي حرية اعتناق الأديان، فقد جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فولادة السيد المسيح عليه السلام من المحطات الهامة في تاريخ الرسل والرسالات، فولادته كانت معجزة وآية من آيات الله الخالدة، فيجب قراءتها كما هي بتعقل وتدبر، لنتعرف إلى قدرة الله في خلقه وما يريده من حكمة في إظهار المعجزات على البشر. وكانت في تاريخ الرسالات دعوة مفتوحة للناس كي يقرأوا بتمعن هذه التجربة التي كانت مدرسة رائدة في نشر قيم الفضائل والتسامح والمحبة، وإعادة تحفيز العقول على الإفادة من دعوة الرسل. فهي دعوة رحبة بمعناها وجوهرها الأصيل، التي تجمع كل قيم المحبة والتسامح التي هي شعار كل الأديان. جاءت رسالة السيد المسيح عليه السلام بعد فترة طويلة استغرق فيها الناس بالأساطير والخرافات والسطحية والزخارف من القول، وذلك بعد ابتعادهم عن شريعة النبي موسى عليه السلام. إذ انحرفوا وتجمدت عقولهم وتصحرت نفوسهم وعاشوا الانحراف السلوكي والعقيدي، فكان أن بعث الله تعالى رسولا من عنده معجزة في خلقه، إذ ولد بلا أب ومن أم طاهرة نقية عفيفة. إنها إرادة الله الواضحة لجهة إلقاء الحجة على الناس. وفي ذكرى مولد نبي المحبة والتسامح سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام، نتعلم كيف نمارس الأخلاق العملية في حياتنا، وكيف ندفع بالتي هي أحسن السيئة، وكيف نسامح بعضنا البعض، وكيف نترفع فوق الأنانيات والرغبات والعصبيات. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فكيف تريد أيها الإنسان أن تحب الله الذي هو الخير المطلق والعدل المطلق، وأن نتقرب إليه، وأن تحمل الكره في صدرك؟ فالحب لا يجتمع مع الكره بتاتا. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شكرا لكم ولطيب متابعتكم.
نعم، تفصلنا أيام عن ذكرى ولادة السيد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يعتبر رمز للتسامح. ونحن نتحدث أيضا عن موضوع التسامح، وربما سنكون بحاجة إلى القدوة والأسوة تطبيق وتجسيد التسامح في حياتنا في تعاملنا وسلوكنا مع الآخرين. وهو عليه أفضل الصلاة والسلام نبي الرحمة نبي الإسلام أيضا أهل البيت عليهم السلام ضربوا أروع الأمثلة في مسألة التسامح مع الآخرين، لا سيما أولئك الذين وجهوا يعني ظلامات كبيرة بحقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اسمحوا لي لكي أنتقل مرة أخرى إلى آرائكم وملاحظاتكم. أم حسن من القطيف تقول: التسامح خلق جميل حث عليه الله تعالى في كتابه العزيز وكذلك حديث أهل البيت عليهم السلام. للتسامح آثار صحية ونفسية واجتماعية، فهو يقلل من التوتر والغضب الذي بدوره يساهم في التقليل من ضغط الدم. نعم، وهو يدرب الإنسان على مجاهدة نفسه التي تدعوه للانتقام والثأر لها، ويطهر القلوب ويخلصها من البغض والحقد والكراهية لتحل محلها المحبة والمودة بين أفراد الأسرة، مما ينعكس بدوره على المجتمع فيزيد من ترابطه وتكاتفه، بالإضافة إلى الأجر العظيم والثواب الذي عده الله للمتسامحين والعافين يوم القيامة. وشكرا لكم، وشكرا لك يا أخت أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. نعم، من هذه المشاركات المسجلة ننتقل وإياكم إلى يعني المشاركات عبر الواتساب، ننتقل إلى المشاركات الصوتية.
وبركاته، أخوكم أبو حسن من مدينة شوش دانيال. والله في البداية قيم التسامح طبعا موجودة في أسرتي شخصيا، ولازم أن تكون هذه القيم موجودة في الأسرة لدوام الأسرة يعني عدم تفكك الأسرة. قيم التسامح لازم أن تكون بين الطرفين، بين الزوجة والزوج وحتى الأطفال بالنسبة للأب وللأم. فقيم التسامح في رأيي الشخصي المتواضع لا يعني تنزل أو لا تقلل من شأن الزوج أو الزوجة، أو لا تقلل من شأن الشخص المتسامح، فبرأيي تزود وتكثر من شأنه، لأنه يعني وموصي في الشريعة الإسلامية وهي قيمة أخلاقية إسلامية إنسانية. فالتسامح والتغافل يجب أن تكون في الأسرة حتى تكون الأجواء ودية وتكون أجواء دافئة في الأسرة، والإنسان أو الشخص عندما يدخل في الأسرة يشعر براحة ويشعر بإطمئنان. يعني طبعا الزلات موجودة في مسيرة الحياة، كل شخص ممكن أن يكون له أخطاء، يخطئ مرة ويصيب مرة، فهذه التسامح في هذه المواقف تفيد الإنسان وتنجي الإنسان. وبالتالي أنا أوصي الآخرين، أوصي أصدقائي والذين أعرفهم ومن هذا المنبر، أن يتسامحوا مع بعض، لأن هذه الحياة قليلة، أيام معدودة، تسامحوا حتى يتسامح عنكم رب العالمين. أشكركم.
نعم، شكرا جزيلا لأخينا العزيز أبو حسن من دانيال على هذه المشاركة القيمة، وقد أكد أنه التسامح لا يقلل من شخصية وثقلي ومكانة الشخص المسامح، هذه الذريعة التي يتذرع بها البعض ويرفض أن يسامح الآخرين، يقول بأنه ربما يقلل ذلك من شخصيتي. على كل حال ننتقل إلى ضيفتي لقائنا لهذا اليوم، الدكتورة زينب الموسوي، مديرة معاهد السيدة الزهراء سلام الله عليها العالمية والباحثة التربوية والإسلامية. السلام عليكم دكتورة، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. اسمحي لي كي أبدأ مع تعريفكم لمفهوم التسامح من الناحية التربوية، عندما ينبغي وجود هذه الصفة على صعيد الأسرة.
الرحمن الرحيم. التسامح هي من القيم والمناقب الأخلاقية العالية جدا، وهذا معروف لدى كل المجتمعات وكل الحضارات، أيضا لدى المتدينين، يعني أيضا معروف ما أهمية مفهوم التسامح لدى الأديان السماوية. أيضا التسامح يعني هو العفو عند المقدرة وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، وأحيانا قد نقابل الإساءة بالإحسان. والتسامح هو من اللين يعني ومن الخلق العالية كما ذكرت في البداية.
نعم. طيب عن الآثار الإيجابية التي يمكن الحصول عليها خاصة داخل الأسرة مع وجود الزوجين والأولاد، ما هي الآثار التي يمكن أن نتوقعها داخل الأسرة من خلال تطبيق منهج المسامحة؟
صحيح. الله سبحانه وتعالى أمرنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالعفو، يعني أن يكون العفو هو من سيم الأخلاق الأسرية، يعني سواء كان لدى الزوج أو لدى الزوجة أو لدى الأبناء أيضا، وأن لا نقف عند أي إساءة أو أي يعني أي كلمة قد تصدر من أحد الزوجين، أن لا نقف عندها كثيرا، بل علينا أن نعفو وأن نصفح. وهنا المقصود بالعفو والصفح عندما يكون الإنسان قادر على رد الإساءة بالإساءة. يعني أحيانا قد يقول لنا البعض لأننا لا نستطيع أن ننسى، صح الإنسان قد لا ينسى لكن عليه أن يسامح، وكلنا وكل ابن آدم خطأ، يعني كل إنسان هو يخطئ، وله آثار إيجابية جدا في الحياة الزوجية. يعني عندما يعفو الزوج عن زوجته والزوجة تعفو عن زوجها وتكون هذه السلوكيات أمام أبنائهم، يعني هذا يؤدي إلى حالة وئام وحالة تراحم وحالة مودة داخل الأسرة. أما إذا كنا ليس بإمكاننا أن نسامح، يعني هذا يؤدي إلى الشجار وإلى النقاشات الطويلة وإلى النزاعات داخل العائلة، وقد يؤدي هذا إلى تفكك العائلة لا سمح الله.
نعم.
يعني من هنا أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعاملنا مع الأسرة أو مع المجتمع أو مع البيئة العائلية أن نأخذ بالعفو وأن نأخذ بالمسامحة وأن نصفح الصفح الجميل.
أحسنتم. هذه النقطة جدا مهمة، الصفح الجميل، يعني يعني بحاجة ربما إلى شيء من التوضيح. يعني نحن عندما يخطئ الفرد نسامحه، لكن هل هذا يعني أن لا نقوم بإفهام الطرف عن طبيعة خطئه؟ أو في بعض الأحيان يأتي مسألة أو تأتي مسألة تغافل، يعني نتغافل عن خطيئة الأشخاص، هل هذا أيضا يندرج ضمن إطار مسألة
يعني
التسامح؟
حسب الموقف، يعني أحيانا قد يحتاج الموقف إلى أن نبين يعني الغلط الذي حدث حتى لا يتكرر مرة أخرى، لكن نبينه في الوقت المناسب. يعني على سبيل المثال مثلا في العلاقات الزوجية، يعني أحيانا الزوجة عندما يكون الزوج يعني في حالة غضب أو في حالة تعصيب شديدة، يعني هنا عليها أن تتجاهل هذا الموضوع أو أن تتغافل وأن لا ترد بالمثل، يعني وفي الوقت المناسب وفي الفرصة المناسبة قد تبين للزوج ماذا حصل إذا كانت الظروف مساعدة.
نعم.
وتقول بأنني أنا عفوت وصحت عن هذا الأمر. أحيانا قد يكون التغافل هو العلاج، وهذا ما عبر عنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
نعم.
لأن التغافل هو ثلثين المعيشة، لأننا يعني سواء كنا موظفين أو كنا مع بعضنا البعض في الأسرة أو مع الأصدقاء، يعني إذا كنا نقف عند كل كلمة وعند كل موقف وعند كل تصرف، هذا يؤدي إلى التنازع وإلى الحقد وإلى الضغائن فيما بيننا بعضنا البعض. يعني أحيانا بعض الأمور قد تحتاج أكثر، أنا أرى، إلى التغافل. أحيانا في أمور تحتاج أيضا إلى الصفح الجميل، يعني قابل الإساءة بالإحسان.
صحيح.
يعني وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم، ادفع بالتي أحسن السيئة. يعني قد يسيء إلى البعض وأنا أحسن، المؤمن. وهذه الأداب وهذه الأخلاق التي علمونا إياها أهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم. اسمحي لي دكتورة زينب لكي نستمع إلى مداخلة من إحدى المستمعات، نستمع إليها ثم نعود ونسمع تعليقكم على هذه المداخلة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم
أطلب
السلام.
من أولادي دائما أن يحتذروا عندما يخطئون في تصرفاتهم، وكذلك أحثهم على التسامح دوما، لكن أخشى أن تتبدل هذه الأخلاق إلى عادات تضرهم في المستقبل وخاصة في المجتمع ويكونوا مظلومين دائما. كيف أعالج هذه المسألة تربويا؟ زينب من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لي الأخوة زينب. السؤال واضح دكتورة؟
نعم. أهلا وسهلا بك
نعم. تفضلي.
بالنسبة للإجابة على هذه السؤال، أنا أيضا يعني نحن عندما يصدر أي أخطاء من أبنائنا قد يكون أحيانا الخطأ يعني حسب الفئة العمرية لهذا الولد، إذا علينا أن نتعامل معه حسب فئته العمرية. يعني قد يكون طفل صغير، هنا علي أن يعني مثلا يعني أن لا أضربه، أن لا أهينه، أن لا أسيء إليه، بل أوضح له بأن هذا الأمر هو خطأ وغير جيد. قد يكون أحيانا الولد في فئة عمرية أكبر، يعني أصبح في سن التربية أو أصبح شاب، أيضا هنا علي أن ألفت نظره وألفت انتباهه إن هذا إلى أن هذا الأمر هو أمر غلط.
صحيح.
ويجب أن لا يتكرر هذا الأمر. في حال تكرر علي أن أحذر، علي أن أنبه، لأننا نحن الأمهات والأباء عندما نكون في حالة تربية لأبنائنا لا علينا أن نلفت انتباه أبنائنا إلى هذه الأخطاء.
طيب.
لكن أيضا أعلم ولدي بأن مبدأ التسامح هو أصل، يعني علي أن أسامح هذا الولد. للأسف أحيانا أنا أجد بعض الأمهات يعني يخطئوا أبنائهم ثم يعتذرون الآن يعني لا يقدرون هذا الاعتذار بل يصرون على الزعل، يعني هذا يجرئ على عدم
أسمعك.
يعني أنا ألفت انتباه ولدي إلى أخطائه.
صحيح.
لكن
يعني في جميع الحالات يجب المسامحة. لكن أنا سؤالي منك دكتورة زينب، يعني نسامح عندما تكون هناك آثار إيجابية تترتب على المسامحة، لكن في بعض الأحيان المسامحة تشجع أحسنت يعني آثار سلبية. متى يجب أن لا نسامح؟ هذا السؤال.
يعني هنا أنا قد أظهر للشخص الآخر بأنني أنا لم أسامحه، لكن هذا بالنسبة للمسائل الاجتماعية. أما أنا علاقتي مع الله سبحانه وتعالى فيجب دائما أن يكون مبدأ التسامح هو موجود، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفو والمسامحة وأمرنا أيضا بالصفح الجميل، لأننا أيضا نحن نخطئ. يعني إذا كان أنا ليس لدي قدرة على المسامحة، كيف بإمكاني أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسامحني ويعفو عني؟
صحيح.
إذا أظهر للشخص الآخر بأنني أنا يعني أنا منزعجة من هذا الأمر وقد لا أسامحه، لكن فليربي الإنسان نفسه على مبدأ التسامح.
يعني الهاجس الذي تفضلت به الأخت زينب من العراق في مشاركتها
لا.
هي تخاف بأنه لو تعلم الأطفال على مسألة التسامح دائما هي تخشى أن تتحول هذه الأخلاق المسامحة إلى عادات يعني تضر في المستقبل، خاصة في المجتمع، خاصة في علاقتهم مع الآخرين، ويكون هناك استغلاليون في المجتمع. هذا يعني شيء لا ينكر.
صحيح. يعني حسب الخطأ الذي ارتكبه هذا الولد.
يعني
حتى عندنا في الشريعة العقاب في الذنب، يعني لأنه لا يكون العقاب أكبر من الذنب.
صحيح.
إذا حسب الأمر السيء الذي ارتكبه هؤلاء الأبناء قد يكون هناك بعض الأخطاء بحاجة إلى تعنيف وإلى تحذير وإلى شدة من قبل الأهل، يعني كي لا تتكرر مرة أخرى.
صحيح.
وقد يكون هناك بعض الأمور البسيطة بإمكاني أن نسامح عليها. من هنا لا يمكننا أن نتخذ قاعدة واحدة، يعني حسب الأمر، حسب الخطأ الذي صدر من هذا الشخص. أحيانا يكون خطأ متعمد، أحيانا يكون سهوا وغير مقصود.
نعم.
أحيانا قد يكون خطأ يعني يمس بقيم الشخص، بأخلاقه.
نعم.
بمناقبيته، بتعاطي الله سبحانه وتعالى، بعلاقاته الاجتماعية. يعني هنا علينا أن نقف عند هذا الأمر. أحيانا تكون هناك أمور بسيطة تحتاج إلى تقنيش وإلى تغافل.
أحسنتم.
إذا حسب حجم الموضوع، حسب أهمية الموضوع، ولكن التدبير والدينية أيضا.
أحسنتم بارك الله فيكم الدكتورة زينب الموسوي، الباحثة الاجتماعية والتربوية الإسلامية من لبنان ومديرة معاهد السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها العالمية. شكرا لإتاحتكم لهذه الفرصة لبرنامج معكم على الهواء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله، بارك الله فيكم. طيب اسمحوا لي لكي أنتقل مرة أخرى إلى المشاركات. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا بمشاركته الصوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
حيا لكم جميعا. التسامح هو راحة للنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس. عندما أتسامح مع أسرتي، عندما يخطئون معي يسود الود. لكن عندما يكون التسامح أكثر من مرة ولم يردعهم بذلك، أنا أعاقب الأسرة. العقاب هو الرادع للإنسان. الله سبحانه وتعالى يعاقبنا إذا لم نؤدي الشعائر الدينية، وكذلك الدول والمجتمع. الدولة إذا لم تعاقب موظفيها ستنهار الدولة اقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا. وشكرا لك أستاذ أمير.
وشكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. فخلاصة الأمر حقيقة مسألة التسامح، إذا قمنا بمسامحة الآخرين وغضينا الطرف عن أخطائهم، هذا لا يعني أن لا نقوم بإفهامهم، خاصة داخل البيت، يعني مع تعاملنا مع الأولاد، وأن نفهمهم إذا ارتكبوا خطأ، أن نمهلهم، يعطيهم بعض من المهلة، وفي بعض الأحيان نتغافل عن أخطائهم. فالتسامح سلوك وموقف، وليس منا أو دليل ضعف في الالتزام بالقيم، بل هي من مقتضيات القيم ومتطلبات الالتزام بالمبادئ. هكذا وصلنا أحبتي الأفاضل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج معكم على الهواء. نشكر لكم حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون جميعا من أهل المسامحة كي نحصل على مسامحة الله سبحانه وتعالى لهفواتنا وأخطائنا. إلى اللقاء.